الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق في فصل صنائع المعروف، ومثل هذا في المعنى حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. رواه ابن ماجه. فالناس على قسمين: قسم صاحب خير يفتح الخير على نفسه وعلى الناس، وقسم صاحب شر يفتح الشر على نفسه وعلى الناس. وكل ينفق مما عنده، وكل إناء بالذي فيه ينضح. فمن كان قلبه منطويا على محبة الخير وعلى حب شيوعه وانتشاره، فإنه لا يفتح على نفسه وعلى الآخرين إلا خيرا، بخلاف الذي ينطوي قلبه على شر فهو يفتح الشر على نفسه وعلى الآخرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه هو نظير حديث أبي هريرة المتقدم، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وهذا الحديث حديث أنس هو نظير ذلك الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى قسمين: قسم مفاتيح خير، وقسم مفاتيح شر. وذكر ما لمفاتيح الخير من الثواب العظيم عند الله، قال: طوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه. وأيضا ذكر ما لمفاتيح الشر من العقوبة عند الله، قال: وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. فالناس على قسمين: قسم مفتاح خير، وقسم مفتاح شر. مفتاح الخير هو من يفتح الخير على نفسه وعلى الآخرين، ومفتاح الشر هو من يفتح الشر على نفسه وعلى الآخرين. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر يعني حال الناس، وأنهم على هذين القسمين. قال: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، ويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. هذا حقيقة يحفز المسلم وطالب العلم أن يجاهد نفسه على أن يكون بهذه الصفة: مفتاح خير مغلاق شر. ودائما يجاهد نفسه، لأن النفس تحتاج إلى معالجة ومجاهدة، حتى لا يفتح على نفسه باب شر، ولا يفتح على غيره أيضا باب شر. وأيضا أزيد من ذلك، يحرص على أن يكون مغلاق أبواب الشر، إذا رأى بدايات لها يعمل على إغلاقها بالنصح والبيان والتعليم والهداية والدلالة والإرشاد. ومن كان صاحب سنة، من كان صاحب سنة يعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤمرها على نفسه ويحكمها ويعمل بها، فهو سيكون دائما مفتاح خير، سيكون دائما مفتاح خير. ومن لا يحكم السنة على نفسه ويؤمر الهوى، يكون صاحب هوى، فهذا ولابد سيصبح مفتاح الشر على نفسه وعلى الآخرين. ولهذا قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. فالنجاة وفتح أبواب الخير وغلق أبواب الشر إنما يكون بالاعتصام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولزوم هديه وتحكيم سنته وتأميرها على نفسه. أما من ركب رأسه واتبع هواه ولم يبالي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه سيفتح على نفسه وعلى الآخرين أبواب الشر. هذا الحديث يرويه الصحابي الجليل أنس بن مالك، وكان من خيار أصحابه من التابعين ثابت البناني، كان ملازما لأنس رضي الله عنه. ولهذا جاء عن أنس في بعض الروايات التي جاءت لهذا الحديث أنه قال بعد الحديث، بعد أن روى الحديث، قال: وإن ثابتا البناني من مفاتيح الخير، وإن ثابتا البناني من مفاتيح الخير مغاليق الشر. ثابت البناني من طلابه الملازمين له الآخذين عنه، رأى فيه خيرا وحرصا ونصحا وهمة فأثنى عليه هذا الثناء، قال: وإن ثابتا البناني من مفاتيح الخير مغاليق الشر، مفاتيح الخير مغاليق الشر. وفتح الخير، فتح الخير وغلق الشر وأبوابه، هذا لا بد فيه من أمور حتى يصل العبد إلى ذلك. جمعها نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك، يكون حريصا على الخير، حريصا على الخير، مجاهدا نفسه على إصابة الخير، وفي الوقت نفسه يلجأ إلى ربه دائما أن يعينه وأن يوفقه وأن يسدده وأن لا يكله إلى نفسه. فإذا جمع لنفسه بين المجاهدة للنفس على لزوم الخير وفعله، وكان في ذلك كله مستعينا بربه سبحانه وتعالى، كان من أهل هذا الوصف: مفاتيح الخير مغاليق الشر. نعم.
عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: أمط الأذى عن طريق الناس. رواه البخاري في الأدب المفرد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. فشتان بين من يميط الأذى عن طريقهم رحمة بهم وبين من يضعه في طريقهم إيذاء لهم.
نعم، يعني هذا الحديث، حديث أبي برزة ومثله حديث أبي هريرة، فيه أن المسلم لا يستهين في هذا الباب، باب صنائع المعروف والإحسان إلى الناس، ولو في الشيء القليل، ولو فيما تراه نفسه قليلا يسيرا، لا يستهين بذلك. قد يعمل عملا يراه قليلا يسيرا فيكون سببا لدخوله الجنة ورضا ربه سبحانه وتعالى عنه. قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: أمط الأذى عن طريق الناس. قال: أمط الأذى عن طريق الناس. وفي حديث الشعب كما هو معلوم، قال الإمام: 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فعد إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان وخصلة من خصاله العظيمة. وهذا الرجل قال: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: أمط الأذى عن الطريق. وذكر عليه الصلاة والسلام قصة رجل مر بغصن شجرة على ظهر الطريق، على ظهر الطريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. هذا الصنيع مبني على رحمة، رحمة للمسلمين، رحمة في قلبه قامت في قلبه للمسلمين، فما أحب أن يبقى هذا يؤذي المسلمين. أرأيت لو أن شخصا، ويحسن أن نضرب أمثلة توضح، لو أن شخصا في طريق من الطرق السفر ومر على دابة مصدومة في الطريق، ناقة مثلا مصدومة في الطريق، ثم رحم الناس، وقف ورحم الناس، قال يأتي شخص يكون يعني بصره ضعيف ولا ينتبه لهذا الجمل فيصدم به ويهلك، فوقف رحمة بالناس السائرين على هذا الطريق وجر هذا الجمل ونحاه عن طريق المسلمين، طريق السيارات، رحمة بالمسلمين. هذا عمل عظيم جدا، لا يدري هذا الذي يصنع هذا الأمر قد يكون هذا موجبا لرضا الله ودخوله الجنة بهذا العمل. مثل هذا الرجل الذي مر بغصن على ظهر الطريق فقال والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فشكر الله عمله فأدخله الجنة. أحيانا في الطرق إذا كانت أمطار أحيانا تنزل صخور من الجبال في وسط الطريق، وكم من الحوادث حتى يكون فيها موت، عندما يبقى هذه الصخرة في الطريق يأتي شخص ما ينتبه، فإذا جاء شخص وانتبه وتفاداها لا يتركها في طريق المسلمين، لا يتركها، بل يرحم المسلمين ويعمل على تنحيتها عن طريق المسلمين. هذا باب من الأبواب العظيمة في صنائع المعروف، في صنائع المعروف. وهذا الذي أتحدث عنه في طريق المسلمين لما ينحي جملا أو بهيمة أو صخرة أو حتى مثلا شيئا يسقط من سيارة فيقع في الطريق يشكل خطورة والطريق يسلكه عشرات السيارات، هذا صنيع معروف ليس لشخص، لأشخاص، لأعداد من المسلمين، رحمهم فنحاه عن طريقهم. إذن هذا باب عظيم من أبواب صنائع المعروف، تنحية الأذى عن طريق المسلمين، تنحية الأذى عن طريق المسلمين. هذا في الأذى الحسي، وهناك تنحية لنوع من الأذى أخطر من هذا ويشمله مثل هذه الأحاديث، وهو تنحية ما يكون في طريق المسلمين إلى الجنة، ما يكون في طريق المسلمين إلى الجنة إلى طاعة الله من البدع والأهواء التي تكون مثلا شائعة منتشرة، ويعرف هذا أنهم إذا عبدوا الله بهذه البدع لا يقبلها الله منهم فيرحمهم ويبدأ بطريقة يعني طيبة، أسلوب لطيف يبعد هذه البدع عنهم ويبغضهم إلى يبغض هذه البدع التي في طريقهم تعوقهم في سيرهم إلى الله وتكون سببا لرد أعمالهم القائمة على البدعة، فيرحم هؤلاء ويعمل على إبعادهم عن هذه البدع. قد يكون الإنسان والده واقع في بدع، أو عمه أو أخوه أو أمه أو أحد قرابته أو أناس في مجتمعه، فإذا قام في قلبه رحمة لهم رحمهم ثم بدأ يخطط بالأسلوب اللطيف والطريقة الجميلة كيف يبعد هذه البدع عن طريقهم في سيرهم إلى الله، لأنهم حتى في عملهم بهذه البدع هم يظنون ماذا؟ أنها توصلهم إلى الجنة وأنها تدنيهم من رحمة الله وأنهم بها يفوزون بثواب الله، وربما لبس عليهم أئمة بدع ودعاة ضلال، وربما وقع في أيديهم كتب فيها بدع أثرت فيهم، فإذا رحمهم ونحى هذه البدع عن طريقهم وجعلهم بتوفيق من الله يسيرون في جادة واضحة ومستقيمة لا بدع ولا أهواء، يعلمهم السنن. ولهذا كم من طالب علم نبيه أكرمه الله عز وجل فلازم حلق علم وتربى على السنة وتعلمها وتفقه فيها، ثم رجع إلى بلده وأماط بدعا كثيرة عن طريق الناس، أماط بدعا كثيرة عن طريق الناس ونحاها عن طريقهم بالحكمة واللطف والترفق. أهم ما يكون في هذا الباب رحمة في قلبه لهؤلاء، رحمة في قلبه لهؤلاء تولد فيه لطفا رفقا تخيرا الأساليب والطرائق المناسبة التي بها يبعدهم عن هذه البدع والأهواء التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، كما قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أحيانا بعض الإنكار يجعل أصحاب البدع ماذا؟ يزدادون إصرارا عليها وشدة في الحمية الجاهلية، لكن إذا وفق الله لهم شخصا رحيما رفيقا لطيفا متئدا يأخذهم بالأنات ويسايرهم يعني بمسالك عظيمة في جذبهم للسنة وتقريبهم لها وإبعادهم عن البدعة، بإذن الله عز وجل يتحقق على يديه إماطة هذا الأذى عن طريقهم. قال: فشتان بين من يميط الأذى عن الطريق رحمة بهم وبين من يضعه في طريقهم إيذاء لهم. والناس في هذا الباب هذا الأذى على ثلاث أقسام: قسم يميط الأذى، وقسم يدع الأذى لا يميطه، وقسم يضع الأذى في طريق المسلمين، يضع الأذى في طريق المسلمين، حتى إن بعضهم لغلظ قلبه وقسوته ربما يتعمد وضع الأذى في طريق المسلمين لا يؤذيهم. المهم أن هذا باب عظيم من صنائع المعروف، الآن لما تمشي في الطريق وترى مسمارا في الطريق ثم يقع في قلبك رحمة للسائرين في السيارات وتقول هذا لا يدخل في كفر من هذه السيارات فتتعطل في مكانه، ثم ترحمهم وتزيل هذا المسمار تبعده عن الطريق رحمة بالمسلمين، هذا من أبواب دخول الجنة. لا يستهين المرء بصنائع المعروف، صنائع المعروف واسع بابها وكل معروف صدقة، ولا يستهين بشيء. قد يكون شيء يراه المرء يسيرا ولكنه عند الله عظيم وثوابه عند الله جزيل. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. رواه الحاكم. أي أن العبد يبعث على ما كان عليه في الدنيا، فإن كان صاحب معروف وبر وفضل وإحسان فإنه يبعث على ذلك يوم القيامة، وإن كان على خلاف ذلك فإنه يبعث على ما كان عليه يوم القيامة. وهذا يدل على مكانة اصطناع المعروف وبذل الخير ومعاونة الناس والإحسان إليهم والسعي في خدمتهم ومعونتهم، فإن من كان كذلك فإنه لرحمته بهم وعطفه عليهم وإحسانه إليهم يكون أهلا يوم القيامة لأن يكون شافعا لهم عند الله عز وجل. فكما أنه كان في الدنيا صاحب معروف على الناس وإحسان إليهم فإنه يوم القيامة يكون كذلك. والمراد بكونهم أهل المعروف في الآخرة أي بالشفاعة، فيكونون أهلا للشفاعة لهم عند الله سبحانه وتعالى. فكما كانوا في الدنيا أهل معروف لهم بالرحمة والعطف والمواساة والإحسان وبذل الخير، فإنهم يكونون كذلك أهل معروف إلى الناس في الآخرة بالشفاعة لهم عند الله سبحانه وتعالى. بخلاف والعياذ بالله من كان مؤذيا للناس في الدنيا حيث يؤذيهم بأفعاله وأقواله، فمن كانت هذه حاله مع الناس في الدنيا لا يكف أذاه عنهم لا يكون أهلا يوم القيامة لأن يكون شفيعا لهم عند الله، لأنهم لم يسلموا من شره وأذاه في الدنيا. ولهذا صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، لأن الناس لم يسلموا من أذاهم في الدنيا فكيف يكونون يوم القيامة شفعاء لهم عند الله؟ لم يرحموهم في الدنيا ولم يعطفوا عليهم بل آذوهم بالقول والفعل، فهم ليسوا أهلا يوم القيامة لأن يكونوا شفعاء لهم عند الله عز وجل. فأهل المعروف في الدنيا ببذل الإحسان والجاه والمعونة والمساعدة والعطف والرحمة والدعاء للناس بالخير هم أهل المعروف في الآخرة.
يقول صلوات الله وسلامه عليه: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. ولهذا كم من شر وبلاء دفع عن الإنسان بمعروف صنعه وفقه الله عز وجل لصنعه. ولهذا نفع صنائع المعروف على فاعله هو نفع عائد عليه في الدنيا والآخرة. في الدنيا يقيه مصارع السوء والهلكات، وفي الآخرة باب ثواب مثل ما تقدم معنا في الأحاديث، باب ثواب جزيل عند الله سبحانه وتعالى. فصنع المعروف له عوائد في الدنيا مثل ما هنا قال: يقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وفي الآخرة هذا باب ثواب ورفعة عند الله سبحانه وتعالى. قال: وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. أهل المعروف يعني أهل صناعة وإحسان وبذل ونصح ومحبة خير للناس ورحمة بهم وترفق. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، هم أهل المعروف في الآخرة. في الآخرة هناك أهل معروف، معروف على الناس بالشفاعة لهم عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الشفاعة التي صاروا أهلا لها هي عائدة على الرحمة التي كانت في قلوبهم في الدنيا والإحسان العظيم الذي كان عندهم للناس، فكانوا يرحمون ويحسنون ويصنعون المعروف ويبذلون الخير، فكانوا أهلا يوم القيامة لأن يكونوا شفعاء للناس عند الله، يشفعون للناس عند الله. أما الذي على العكس يؤذي الناس في الدنيا طعانا لعانا مؤذيا، هذا ليس أهلا لأن يكون شفيعا لهم عند الله يوم القيامة، لأنهم في الدنيا ما سلموا منه، فكيف يكون أهل يوم القيامة أن يكون شفيعا لهم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. الشهيد هو الذي يشهد للناس بالخير، والشفيع الذي يشفع لهم بالخير. والطعان اللعان في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. الطعان الذي يطعن في الناس في أعراضهم، يلغ في أعراضهم غيبة وسخرية واستهزاء وغير ذلك طعان، واللعان الذي يسب الناس يدعو عليهم بالشر. فالذي يكون في الدنيا طعانا لعانا ليس أهلا أن يكون لهم شفيعا عند الله يوم القيامة. ولهذا قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. الشهيد الذي يشهد للناس بالخير، والشفيع الذي يشفع للناس بالخير. وهؤلاء في الدنيا كانوا طعانين في الناس لعانين لهم يدعون عليهم بالشر. ولهذا أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، والعكس بالعكس. أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. أهل صناع المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، يعني أهل الشفاعة، يكونون أهلا لأن يشفعوا للناس عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم. فيبعث كل على ما كان عليه من حال في الدنيا، إن مات على خير وبر ومعروف فإنه يبعث على ذلك، وإن مات على منكر وشر وفساد وإيذاء فإنه يبعث على ذلك. ففيه ترغيب وترهيب، ترغيب في المعروف والإحسان والجد في تحصيله وصنائع المعروف إلى الناس ورحمتهم والعطف عليهم، وترهيب من المنكر بجميع أنواعه، وأن يحذر منه المرء لأنه سيبعث يوم القيامة على ما مات عليه.
يبعث على ما مات عليه، والمرء لا يدري متى يموت. وهذا معناه لما يقول يبعث المرء على ما مات عليه، هذا فيه ترغيب في أن يجاهد نفسه على الخير ليبعث على الخير الذي هو يعمل فيه، ويحذر من الشر. يعني الآن لو حدثت الإنسان نفسه أن يذهب إلى مكان ما ليفعل شرا، لا يأمن أن تقبض روحه في طريقه إلى هذا الشر الذي هو سالك هذا الطريق من أجل أن يفعله. وكم من أناس سافروا إلى بلدان لا لشيء إلا للمعصية وفعل الشر وماتوا في الطريق. فمن يجعل هذا الحديث حاضرا في قلبه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام يبعث كل عبد على ما مات عليه، هذا يحدث في قلبه رغبة ورهبة، يحدث في قلبه رغبة ورهبة، رغبة في الخير ومجاهدة للنفس على الخير ليموت على ذلك، وأيضا رهبة كل ما حدثته بنفسه بشر ذكرها بهذا. ما يدريك قد تقبض روحك، يقول لنفسه ما يدريك قد تقبض الروح وأنت في هذا الطريق، طريق الشر. يبعث العبد على ما مات عليه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال ابن القيم رحمه الله: لذلك كان الجزاء مماثلا للعمل من جنسه في الخير والشر، فمن ستر مسلما ستره الله، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن ضار مسلما ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه، ومن خذل مسلما في موضع يجب نصرته فيه خذله الله في موضع يجب نصرته فيه، ومن سمح سمح الله له، والراحمون يرحمهم الرحمن، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، ومن أنفق أنفق عليه، ومن أوعى أوعي عليه، ومن عفا عن حقه عفى الله له عن حقه، ومن جاوز تجاوز الله عنه، ومن استقصى استقصى الله عليه، فهذا شرع الله وقدره ووحيه وثوابه وعقابه، كله قائم بهذا الأصل، وهو إلحاق النظير بالنظير واعتبار المثل بالمثل.
المثل
أحسن الله إليكم، واعتبار المثل بالمثل. انتهى
هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم، من أجمع الأحاديث في هذا الباب، باب صنع المعروف والإحسان إلى الناس، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة الشريعة في باب الثواب والعقاب، أن الجزاء من جنس العمل. قال جل وعلا في الإحسان: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال في الإساءة: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فالجزاء من جنس العمل، ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمثلة فيها بيان ذلك، أن الجزاء من جنس عمل المرء. قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. انظر عظم الثواب، ينفس عن مسلم كربة لحقته في الدنيا، يرحمه ويعطف عليه فينفس عنه كربته. قال: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر على المعسر بإسقاط حقه الذي عليه أو بإسقاط بعضه أو بإمهاله في المدة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أنظره وصبر عليه أو أسقط عنه شطر ماله الذي له عنده أو تجاوز عن حقه كله رحمة به، رآه فقيرا غير قادر أسقط عنه المال، هذا ثوابه عند الله. قال من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. التيسير أنواع ودرجات ورتب، إن أسقط حقه كله هذا أعظم التيسير، وإن أسقط شطر ماله الذي له عنده هذا تيسير عظيم، وإن وسع له في المدة وأنظره وأمهله وصبر عليه رحمة به، هذا كله من موجبات تيسير الله للعبد، وهذا التيسير في الدنيا والآخرة. قال من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، تيسير في الدنيا وتيسير في الآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يعني طلع على شيء مما لا يحب أخوه أن يطلع عليه، اكتشفه وعرفه فستره ولم يعمل على فضحه أو إشاعة هذا الأمر الذي اطلع عليه منه، ستره الله في الدنيا والآخرة، لأن هذا الذي مثلا زلت قدمه بذاك الأمر ما يبعد أن هذا الذي اطلع عليه قد يزل زلة مثلها وأشد. قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ما كان العبد يعني في عون أخيه عاملا على عون إخوانه. وذكر أخيه هذا فيه تحريك للقلب واستحضار للأخوة الموجبة لذلك، الموجبة لمعونة المسلم لأخيه المسلم. المراد بالأخوة المذكورة هنا أخوة الإيمان، أخوة الدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لأن الجنة من الله علينا أجمعين بدخولها بلا حساب ولا عذاب، يكون هذا الدخول بالعمل، ادخل الجنة بما كنتم تعملون بالعمل الصالح، والعمل الصالح لا يهتدى إليه إلا بالعلم النافع، فالعلم يهدي المرء، وإذا اجتمع للمرء علم يهديه وهمة عالية ترقيه بلغ الدرجات الرفيعة والمنازل العلية. ومن الناس من يؤتى نصيبا من العلم لكن لا يكون عنده همة في العمل، وسيأتي معنا في الحديث من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وإنما يراد العلم لأجل العمل، مقصود يقول علي رضي الله عنه مقصود العلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه أربعة أمور عظيمة ينالها الناس، ينالها عباد الله، ينالها المؤمنون إذا اجتمعوا في بيوت الله لمدارسة كتاب الله والتفقه فيه. قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ولو كان من أشرف الأنساب وعلاها. فالذي يسرع بالمرء في المنازل والرتب العالية والفوز بالرضوان هو العمل الصالح الذي يجاهد المرء نفسه على القيام به. نعم.
فصل. حقوق الأخوة الإيمانية. إن الله سبحانه ألف بهذا الدين العظيم بين القلوب المتنافرة والنفوس المتعادية، فأصبح أهله إخوة في الله متحابين متعاونين على طاعة الله، يجمعهم دين الله تعالى، وهذه نعمة عظمى يجب على كل مسلم أن يكون على ذكر لها وألا يغفل عنها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأهل الإيمان كالجسد الواحد غايتهم واحدة وهمومهم مشتركة وآمالهم واحدة، يجمعهم عبادة رب واحد بالاستسلام له والإخلاص في العبودية له والانقياد لأمره واتباع شرعه والاقتداء برسوله صلوات الله وسلامه عليه. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه.
هذه مسألة مهمة جدا الحديث عنها في هذا الفصل، وهي حقوق الأخوة الإيمانية، لأن الإيمان أوجد الله به بين أهله رابطة هي أوثق الروابط، وصلة هي أوثق الصلات، وهي أخوة الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة، أي أخوة الإيمان، أخوة الدين. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. وقال: المسلم أخو المسلم. هذه الأخوة هي أخوة الدين، الرابط فيها هو الدين. ولهذا يقولون الأخوة نوعان: طينية ودينية. أخوة نوعان: طينية ودينية. طينية التي هي النسب، رابطة فيها النسب، والرابطة الدينية التي الرابطة فيها هو الدين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، يعني أخوة دينية. هذه نعمة هي أعظم النعم، فالدين يؤلف بين القلوب المتنافرة ويجمع بين النفوس المتعادية ويحقق رابطة عظيمة هي أوثق الروابط. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لأن هذه رابطة، رابطة يوجدها الدين، يحدثها بفضل الله سبحانه وتعالى بين أهله. وهذه الأخوة الدينية لها حقوق تقتضيها هذه الأخوة وتوجبها، وإضاعة هذه الحقوق إضاعة لهذه الأخوة، والحفظ لهذه الحقوق هو حفظ لهذه الأخوة. جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان قوة هذه الرابطة، قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه، يعني رابطة قوية ووثيقة يحدثها الدين بين أهله كالبنيان يشد بعضه بعضا. في الحديث الآخر قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثل المؤمنين في توادهم، في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. أرأيت الآن الإنسان في نفسه عندما مثلا تدمى أصبعه ويصبح فيها ألم، أو ضرسه عندما يؤلمه يجد أن بدنه كله يتألم، يجد أن بدنه كله يتألم بألم بعضه، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، إذا اشتكى أصبعه اشتكى كله، لأنه جسد واحد يألم لألم بعضه. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان، فإن لم يكونوا كذلك ليست آلامهم واحدة، فهذا من ضعف إيمانهم، هذا من ضعف إيمانهم، لأن الدين لو قوي فعلا وصدقت به قلوبهم لكانوا كذلك. فإذا ضعفت هذا من ضعف الدين فيهم ونقصه. قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هنا ألفت إلى أمر ودائما أحب أن ألفت إليه، من الراوي لهذا الحديث؟ النعمان بن بشير. النعمان بن بشير هذا النعمان رضي الله عنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنوات، وروى أحاديث عظيمة جدا، أحاديث عظيمة جدا، روى أكثر من 100 حديث، وكثير منها من الجوامع. وواحد من الأحاديث التي رواها حديث أن الحلال بين وأن الحرام بين، هذا عده أهل العلم في 3 أحاديث يرجع إليها الدين كله، يرجع إليها الدين كله. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنوات، ولهذا يعني الصغير 5 سنوات و6 سنوات و7 سنوات و8 سنوات لا يحقر نفسه في مجالس العلم، قد يحفظ الله به علما وينفع الله به نفعا عظيما، لا يستهين بصغر سنه. وقدوته في ذلك هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. والآن عرضت لي فكرة، يعني لو تجمع حديث النعمان تجمع وحدها ويعرف الصغار، كل الصغار يجمع لهم ويعرفون أن هذا الراوي لهذا الحديث مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن 8 سنوات، وتذكر سيرته في أول جمع أحاديثه، ويجعل للصغار يحفظون أحاديثه، حديث عظيمة جدا حفظها هذا الصحابي الصغير رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل دلالة ظاهرة على وجوب التضامن بين المسلمين والتراحم والتعاطف والتعاون على كل خير وفي تشبيههم بالبناء الواحد والجسد الواحد، ما يدل على أنهم بتضامنهم وتعاونهم وتراحمهم تجتمع كلمتهم وينتظم صفهم ويسلمون من شر عدوهم. وهذه الأخوة التي تجمعهم شأنها ومكانتها أعظم من أخوة النسب، لأن الجامع فيها دين الله والرابطة فيها عبادة الله، والغاية منها نيل رضا الله جل وعلا. ولهذا كان واجبا على كل مسلم أن يرعى لهذه الأخوة حقها، وأن يعرف لها مكانتها، وأن يحفظ حرمتها، وأن يتحاشى كل أمر ينقضها أو ينقصها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. فهي تحتاج من أهل الإيمان المتآخين في الله إلى رعاية لهذه الأخوة لئلا تنخرم. ولذا حذر الإسلام أشد التحذير من كل أمر يخدش هذه الأخوة أو يخل بها، كالتناجش والتحاسد والتدابر والتباغض والغيبة والنميمة وغيرها، لأنها تخل بالأخوة وتفرق بين المسلمين، وتشتت شملهم، وتوجد الفرقة بينهم، وتفت في أخوتهم وتوهيها.
هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث عظيم في هذا الباب. وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم. ونهى عليه الصلاة والسلام عن أشياء، نهى عن أفعال، لأن وجودها بين المسلمين يضعف أخوة الدين بينهم، يضعف هذه الأخوة. ولهذا من أجل المحافظة على هذه الأخوة وبقائها قوية لابد من تجنب هذه الأعمال. لا بد من تجنب هذه الأعمال التي إن وجدت أضعفت الأخوة. قال: لا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وهذه أمثلة، لأن يأتي في أحاديث أخرى ربما يأتي الإشارة إلى بعضها، أعمال أخرى إن فعلت أضعفت هذه الأخوة، فكان ينهى عنها صلوات الله وسلامه عليه لأنها تضعف أخوة الإيمان. وسيأتي معنا في القرآن في سورة الحجرات مثل هذا، ينهى الله عن أعمال بعد أن ذكر أخوة الإيمان لأنها تضعف هذه الأخوة. لما ذكر أخوة الإيمان إنما المؤمنون إخوة، قال بعدها: لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ثم قال بعدها: ولا يغتب بعضكم، ولا قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه أعمال كلها إن وجدت أضعفت الأخوة. ولهذا أخوة الإيمان من أجل أن تبقى لا بد من فعل أمور وتجنب أمور، لا بد من فعل أمور وجودها يقوي هذه الأخوة. مثل أفشوا السلام بينكم، أن تلقى أخاك بوجه طليق، وغير ذلك من الأعمال التي تقوي وتمتن هذه الأخوة، مثل باب الذي مر معنا صنائع المعروف، هذه كلها تقوي الأخوة وتمتنها. وهناك أعمال يجب أن تجتنب لأن إن وجدت أضعفت الأخوة، مثل ما ذكر هنا عليه الصلاة والسلام: التناجش والتباغض والتدابر والبيع على بيع بعض والغيبة والنميمة والسخرية واللمز والهمز والتجسس. كل هذه أعمال إن وجدت أضعفت أخوة الإيمان. نعم، هنا انتبه لفائدة لا أدري هل يأتي إشارة إليها، لكن انتبه لفائدة جميلة جدا ذكرها للعلم. هنا قال: ولا يحقره، ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه شرا أن يحقر أخاه المسلم. لاحظ توسط بين قوله لا يحقره وقوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، توسط بينها ماذا؟ التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. والله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا ذكره في سياق موضوع الأخوة، أخوة الإيمان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقد يحقر إنسان آخر لأسلوبه في الحديث مثلا، أو يحقره مثلا لطريقة مشيته أو لصفة فيه أو نحو ذلك، وما يدري، قد يكون قلبه أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من قلب هذا الساخر بمئات. التقوى ها هنا، يعني التقوى في الصدر وأنتم لا تطلعون عليها. فمن فكرت أو حدثت نفسه أن يحقر شخصا فليقل لها: التقوى في القلب، وأنا لا أرى القلب، قد يكون قلبه خير من قلبي، وقد يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى مني بدرجات، أحقره على ماذا؟ فهذه تداوي هذا الباب مداوات عجيبة جدا. التقوى ها هنا، ويشير ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام إلى صدره. فمن أراد أن يحقر شخصا فليقل لنفسه: قلبي وقلبه. هكذا يقول: قلبي وقلبه، لا، ليس الأمر فقط هذا الذي أرى، قلبي وقلبه أيهما أقرب، هذا عند الله علمه لا يطلع عليه. فهذا يداويه في هذا الباب إن كانت نفسه حدثته أن يحقر أخاه المسلم. قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نعم.
فإن من مقاصد الإسلام جمع المسلمين والتأليف بين قلوبهم ونشر المودة بينهم والتحاب والتآخي والتعاون وتحقيق ما يمتن هذه الأخوة ويقويها، والحذر من كل سبب يضعفها ويوهيها. وكلما أخل العبد بشيء من حقوق هذه الأخوة ومقتضياتها نقص من إيمانه وضعف من دينه بحسب ما أخل به من حقوقها. ومن جوامع ما جاء في هذا الباب، وهو نظير ما تقدم في الحديث، قول الله تعالى في سورة الحجرات في التنويه بهذه الأخوة الإيمانية ومكانتها وذكر شيء من حقوقها وواجباتها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق في فصل صنائع المعروف، ومثل هذا في المعنى حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. رواه ابن ماجه. فالناس على قسمين: قسم صاحب خير يفتح الخير على نفسه وعلى الناس، وقسم صاحب شر يفتح الشر على نفسه وعلى الناس، وكل ينفق مما عنده، وكل إناء بالذي فيه ينضح. فمن كان قلبه منطويا على محبة الخير وعلى حب شيوعه وانتشاره، فإنه لا يفتح على نفسه وعلى الآخرين إلا خيرا، بخلاف الذي ينطوي قلبه على شر فهو يفتح الشر على نفسه وعلى الآخرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه هو نظير حديث أبي هريرة المتقدم، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وهذا الحديث حديث أنس هو نظير ذلك الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى قسمين: قسم مفاتيح خير، وقسم مفاتيح شر، وذكر ما لمفاتيح الخير من الثواب العظيم عند الله. قال: طوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وأيضا ذكر ما لمفاتيح الشر من العقوبة عند الله. قال: وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. فالناس على قسمين: قسم مفتاح خير، وقسم مفتاح شر. مفتاح الخير هو من يفتح الخير على نفسه وعلى الآخرين، ومفتاح الشر هو من يفتح الشر على نفسه وعلى الآخرين. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر يعني حال الناس، وأنهم على هذين القسمين. قال: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، ويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. هذا حقيقة يحفز المسلم وطالب العلم أن يجاهد نفسه على أن يكون بهذه الصفة: مفتاح خير مغلاق شر، ودائما يجاهد نفسه، لأن النفس تحتاج إلى معالجة ومجاهدة حتى لا يفتح على نفسه باب شر، ولا يفتح على غيره أيضا باب شر. وأيضا أزيد من ذلك يحرص على أن يكون مغلاق أبواب الشر، إذا رأى بدايات لها يعمل على إغلاقها بالنصح والبيان والتعليم والهداية والدلالة والإرشاد. ومن كان صاحب سنة، من كان صاحب سنة يعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمرها على نفسه ويحكمها ويعمل بها، فهو سيكون دائما مفتاح خير، سيكون دائما مفتاح خير. ومن لا يحكم السنة على نفسه ويؤمر الهوى، يكون صاحب هوى، فهذا ولا بد سيصبح مفتاح الشر على نفسه وعلى الآخرين. ولهذا قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. فالنجاة وفتح أبواب الخير وغلق أبواب الشر إنما يكون بالاعتصام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولزوم هديه وتحكيم سنته وتأميرها على نفسه. أما من ركب رأسه واتبع هواه ولم يبالي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه سيفتح على نفسه وعلى الآخرين أبواب الشر. هذا الحديث يرويه الصحابي الجليل أنس بن مالك، وكان من خيار أصحابه من التابعين ثابت البناني، كان ملازما لأنس رضي الله عنه. ولهذا جاء عن أنس في بعض الروايات التي جاءت لهذا الحديث أنه قال بعد الحديث، بعد أن روى الحديث، قال: وإن ثابتا البناني من مفاتيح الخير، وإن ثابتا البناني من مفاتيح الخير مغاليق الشر. ثابت البناني من طلابه الملازمين له الآخذين عنه، رأى فيه خيرا وحرصا ونصحا وهمة، فأثنى عليه هذا الثناء، قال: وإن ثابتا البناني من مفاتيح الخير مغاليق الشر، مفاتيح الخير مغاليق الشر. وفتح الخير، فتح الخير وغلق الشر وأبوابه، هذا لا بد فيه من أمور حتى يصل العبد إلى ذلك. جمعها نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك، يكون حريصا على الخير، حريصا على الخير، مجاهدا نفسه على إصابة الخير، وفي الوقت نفسه يلجأ إلى ربه دائما أن يعينه وأن يوفقه وأن يسدده وأن لا يكله إلى نفسه. فإذا جمع لنفسه بين المجاهدة للنفس على لزوم الخير وفعله، وكان في ذلك كله مستعينا بربه سبحانه وتعالى، كان من أهل هذا الوصف: مفاتيح الخير مغاليق الشر. نعم.
عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: أمط الأذى عن طريق الناس. رواه البخاري في الأدب المفرد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. فشتان بين من يميط الأذى عن طريقهم رحمة بهم وبين من يضعه في طريقهم إيذاء لهم.
نعم، يعني هذا الحديث حديث أبي برزة ومثله حديث أبي هريرة، فيه أن المسلم لا يستهين في هذا الباب، باب صنائع المعروف والإحسان إلى الناس، ولو في الشيء القليل، ولو فيما تراه نفسه قليلا يسيرا، لا يستهين بذلك. قد يعمل عملا يراه قليلا يسيرا فيكون سببا لدخوله الجنة ورضا ربه سبحانه وتعالى عنه. قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: أمط الأذى عن طريق الناس. قال: أمط الأذى عن طريق الناس. وفي حديث الشعب كما هو معلوم قال الإمام 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فعد إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان وخصلة من خصاله العظيمة. وهذا الرجل قال دلني على عمل يدخلني الجنة، قال أمط الأذى عن الطريق. وذكر عليه الصلاة والسلام قصة رجل مر بغصن شجرة على ظهر الطريق، على ظهر الطريق، فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. هذا الصنيع مبني على رحمة، رحمة للمسلمين، رحمة في قلبه، قامت في قلبه للمسلمين، فما أحب أن يبقى هذا يؤذي المسلمين. أرأيت لو أن شخصا، ويحسن أن نضرب أمثلة توضح، لو أن شخصا في طريق من الطرق السفر ومر على دابة مصدومة في الطريق، ناقة مثلا مصدومة في الطريق، ثم رحم الناس، وقف ورحم الناس، قال يأتي شخص يكون يعني بصره ضعيف ولا ينتبه لهذا الجمل فيصدم به ويهلك، فوقف رحمة بالناس السائرين على هذا الطريق وجر هذا الجمل ونحاه عن طريق المسلمين، طريق السيارات، رحمة بالمسلمين. هذا عمل عظيم جدا، لا يدري هذا الذي يصنع هذا الأمر قد يكون هذا موجبا لرضا الله ودخوله الجنة بهذا العمل. مثل هذا الرجل الذي مر بغصن على ظهر الطريق فقال والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فشكر الله عمله فأدخله الجنة. أحيانا في الطرق إذا كانت أمطار أحيانا تنزل صخور من الجبال في وسط الطريق، وكم من الحوادث حتى يكون فيها موت، عندما يبقى هذه الصخرة في الطريق يأتي شخص ما ينتبه، فإذا جاء شخص وانتبه وتفاداها لا يتركها في طريق المسلمين، لا يتركها، بل يرحم المسلمين ويعمل على تنحيتها عن طريق المسلمين. هذا باب من الأبواب العظيمة في صنائع المعروف، في صنائع المعروف. وهذا الذي أتحدث عنه في طريق المسلمين لما ينحي جملا أو بهيمة أو صخرة أو حتى مثلا شيئا يسقط من سيارة فيقع في الطريق يشكل خطورة والطريق يسلكه عشرات السيارات، هذا صنيع معروف ليس لشخص، لأشخاص، لأعداد من المسلمين، رحمهم فنحاه عن طريقهم. إذن هذا باب عظيم من أبواب صنائع المعروف، تنحية الأذى عن طريق المسلمين، تنحية الأذى عن طريق المسلمين. هذا في الأذى الحسي، وهناك تنحية لنوع من الأذى أخطر من هذا ويشمله مثل هذه الأحاديث، وهو تنحية ما يكون في طريق المسلمين إلى الجنة، ما يكون في طريق المسلمين إلى الجنة، إلى طاعة الله، من البدع والأهواء التي تكون مثلا شائعة منتشرة، ويعرف هذا أنهم إذا عبدوا الله بهذه البدع لا يقبلها الله منهم فيرحمهم ويبدأ بطريقة يعني طيبة، أسلوب لطيف يبعد هذه البدع عنهم ويبغض هذه البدع التي في طريقهم تعوقهم في سيرهم إلى الله وتكون سببا لرد أعمالهم القائمة على البدعة، فيرحم هؤلاء ويعمل على إبعادهم عن هذه البدع. قد يكون الإنسان والده واقع في بدع، أو عمه أو أخوه أو أمه أو أحد قرابته أو أناس في مجتمعه، فإذا قام في قلبه رحمة لهم رحمهم ثم بدأ يخطط بالأسلوب اللطيف والطريقة الجميلة كيف يبعد هذه البدع عن طريقهم في سيرهم إلى الله، لأنهم حتى في عملهم بهذه البدع هم يظنون ماذا؟ أنها توصلهم إلى الجنة وأنها تدنيهم من رحمة الله وأنهم بها يفوزون بثواب الله، وربما لبس عليهم أئمة بدع ودعاة ضلال، وربما وقع في أيديهم كتب فيها بدع أثرت فيهم، فإذا رحمهم ونحى هذه البدع عن طريقهم، وجعلهم بتوفيق من الله يسيرون في جادة واضحة ومستقيمة لا بدع ولا أهواء، يعلمهم السنن. ولهذا كم من طالب علم نبيه أكرمه الله عز وجل فلازم حلق علم وتربى على السنة وتعلمها وتفقه فيها، ثم رجع إلى بلده وأماط بدعا كثيرة عن طريق الناس، أماط بدعا كثيرة عن طريق الناس ونحاها عن طريقهم بالحكمة واللطف والترفق. أهم ما يكون في هذا الباب رحمة في قلبه لهؤلاء، رحمة في قلبه لهؤلاء تولد فيه لطفا رفقا تخيرا للأساليب والطرائق المناسبة التي بها يبعدهم عن هذه البدع والأهواء التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، كما قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أحيانا بعض الإنكار يجعل أصحاب البدع ماذا؟ يزدادون إصرارا عليها وشدة في الحمية الجاهلية، لكن إذا وفق الله لهم شخصا رحيما رفيقا لطيفا متئدا يأخذهم بالأنات ويسايرهم يعني بمسالك عظيمة في جذبهم للسنة وتقريبهم لها وإبعادهم عن البدعة، بإذن الله عز وجل يتحقق على يديه إماطة هذا الأذى عن طريقهم. قال: فشتان بين من يميط الأذى عن الطريق رحمة بهم وبين من يضعه في طريقهم إيذاء لهم. والناس في هذا الباب هذا الأذى على ثلاث أقسام: قسم يميط الأذى، وقسم يدع الأذى لا يميطه، وقسم يضع الأذى في طريق المسلمين، يضع الأذى في طريق المسلمين، حتى إن بعضهم لغلظ قلبه وقسوته ربما يتعمد، ربما يتعمد وضع الأذى في طريق المسلمين لا يؤذيهم. المهم أن هذا باب عظيم من صنايع المعروف، من صنايع المعروف. الآن لما تمشي في الطريق وترى مسمارا في الطريق ثم يقع في قلبك رحمة للسائرين في السيارات وتقول: هذا لا يدخل في كفر من هذه السيارات، فتتعطل في مكانه، ثم ترحمهم وتزيل هذا المسمار تبعده عن الطريق رحمة بالمسلمين، هذا من أبواب دخول الجنة. لا يستهين المرء بصنايع المعروف، صنايع المعروف واسع بابها وكل معروف صدقة، ولا يستهين بشيء. قد يكون شيء يراه المرء يسيرا ولكنه عند الله عظيم وثوابه عند الله جزيل. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. رواه الحاكم. أي أن العبد يبعث على ما كان عليه في الدنيا، فإن كان صاحب معروف وبر وفضل وإحسان فإنه يبعث على ذلك يوم القيامة، وإن كان على خلاف ذلك فإنه يبعث على ما كان عليه يوم القيامة. وهذا يدل على مكانة اصطناع المعروف وبذل الخير ومعاونة الناس والإحسان إليهم والسعي في خدمتهم ومعونتهم، فإن من كان كذلك فإنه لرحمته بهم وعطفه عليهم وإحسانه إليهم يكون أهلا يوم القيامة لأن يكون شافعا لهم عند الله عز وجل. فكما أنه كان في الدنيا صاحب معروف على الناس وإحسان إليهم فإنه يوم القيامة يكون كذلك. والمراد بكونهم أهل المعروف في الآخرة أي بالشفاعة، فيكونون أهلا للشفاعة لهم عند الله سبحانه وتعالى. فكما كانوا في الدنيا أهل معروف لهم بالرحمة والعطف والمواساة والإحسان وبذل الخير، فإنهم يكونون كذلك أهل معروف إلى الناس في الآخرة بالشفاعة لهم عند الله سبحانه وتعالى. بخلاف والعياذ بالله من كان مؤذيا للناس في الدنيا حيث يؤذيهم بأفعاله وأقواله، فمن كانت هذه حاله مع الناس في الدنيا لا يكف أذاه عنهم لا يكون أهلا يوم القيامة لأن يكون شفيعا لهم عند الله، لأنهم لم يسلموا من شره وأذاه في الدنيا. ولهذا صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، لأن الناس لم يسلموا من أذاهم في الدنيا، فكيف يكونون يوم القيامة شفعاء لهم عند الله؟ لم يرحموهم في الدنيا ولم يعطفوا عليهم، بل آذوهم بالقول والفعل، فهم ليسوا أهلا يوم القيامة لأن يكونوا شفعاء لهم عند الله عز وجل. فأهل المعروف في الدنيا ببذل الإحسان والجاه والمعونة والمساعدة والعطف والرحمة والدعاء للناس بالخير هم أهل المعروف في الآخرة.
يقول صلوات الله وسلامه عليه: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. ولهذا كم من شر وبلاء دفع عن الإنسان بمعروف صنعه وفقه الله عز وجل لصنعه. ولهذا نفع صنائع المعروف على فاعله هو نفع عائد عليه في الدنيا والآخرة. في الدنيا يقيه مصارع السوء والهلكات، وفي الآخرة باب ثواب مثل ما تقدم معنا في الأحاديث، باب ثواب جزيل عند الله سبحانه وتعالى. فصنع المعروف له عوائد في الدنيا مثل ما هنا قال: يقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وفي الآخرة هذا باب ثواب ورفعة عند الله سبحانه وتعالى. قال: وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. أهل المعروف يعني أهل صناعة وإحسان وبذل ونصح ومحبة خير للناس ورحمة بهم وترفق. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، هم أهل المعروف في الآخرة. في الآخرة هناك أهل معروف، معروف على الناس بالشفاعة لهم عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الشفاعة التي صاروا أهلا لها هي عائدة على الرحمة التي كانت في قلوبهم في الدنيا والإحسان العظيم الذي كان عندهم للناس، فكانوا يرحمون ويحسنون ويصنعون المعروف ويبذلون الخير، فكانوا أهلا يوم القيامة لأن يكونوا شفعاء للناس عند الله، يشفعون للناس عند الله. أما الذي على العكس يؤذي الناس في الدنيا طعانا لعانا مؤذيا، هذا ليس أهلا لأن يكون شفيعا لهم عند الله يوم القيامة، لأنهم في الدنيا ما سلموا منه، فكيف يكون أهل يوم القيامة أن يكون شفيعا لهم عند الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. الشهيد هو الذي يشهد للناس بالخير، والشفيع الذي يشفع لهم بالخير. والطعان اللعان في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. الطعان الذي يطعن في الناس في أعراضهم، يلغ في أعراضهم غيبة وسخرية واستهزاء وغير ذلك طعان، واللعان الذي يسب الناس يدعو عليهم بالشر. فالذي يكون في الدنيا طعانا لعانا ليس أهلا أن يكون لهم شفيعا عند الله يوم القيامة. ولهذا قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. الشهيد الذي يشهد للناس بالخير، والشفيع الذي يشفع للناس بالخير. وهؤلاء في الدنيا كانوا طعانين في الناس لعانين لهم يدعون عليهم بالشر. ولهذا أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، والعكس بالعكس. أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. أهل صناع المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، يعني أهل الشفاعة، يكونون أهلا لأن يشفعوا للناس عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم. فيبعث كل على ما كان عليه من حال في الدنيا، إن مات على خير وبر ومعروف فإنه يبعث على ذلك، وإن مات على منكر وشر وفساد وإيذاء فإنه يبعث على ذلك. ففيه ترغيب وترهيب، ترغيب في المعروف والإحسان والجد في تحصيله وصنائع المعروف إلى الناس ورحمتهم والعطف عليهم، وترهيب من المنكر بجميع أنواعه، وأن يحذر منه المرء لأنه سيبعث يوم القيامة على ما مات عليه.
يبعث على ما مات عليه، والمرء لا يدري متى يموت، وهذا معناه لما يقول يبعث المرء على ما مات عليه، هذا فيه ترغيب، ترغيب في أن يجاهد نفسه على الخير ليبعث على الخير الذي هو يعمل فيه، ويحذر من الشر. يعني الآن لو حدثت الإنسان نفسه أن يذهب إلى مكان ما ليفعل شرا، لا يأمن أن تقبض روحه في طريقه إلى هذا الشر الذي هو سالك هذا الطريق من أجل أن يفعله. وكم من أناس سافروا إلى بلدان لا لشيء إلا للمعصية وفعل الشر وماتوا في الطريق. فمن يجعل هذا الحديث حاضرا في قلبه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام يبعث كل عبد على ما مات عليه، هذا يحدث في قلبه رغبة ورهبة، يحدث في قلبه رغبة ورهبة، رغبة في الخير ومجاهدة للنفس على الخير ليموت على ذلك، وأيضا رهبة كل ما حدثته بنفسه بشر ذكرها بهذا. ما يدريك قد تقبض روحك، يقول لنفسه ما يدريك قد تقبض الروح وأنت في هذا الطريق، طريق الشر. يبعث العبد على ما مات عليه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال ابن القيم رحمه الله: لذلك كان الجزاء مماثلا للعمل من جنسه في الخير والشر، فمن ستر مسلما ستره الله، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن ضار مسلما ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه، ومن خذل مسلما في موضع يجب نصرته فيه خذله الله في موضع يجب نصرته فيه، ومن سمح سمح الله له، والراحمون يرحمهم الرحمن، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، ومن أنفق أنفق عليه، ومن أوعى أوعي عليه، ومن عفا عن حقه عفى الله له عن حقه، ومن جاوز تجاوز الله عنه، ومن استقصى استقصى الله عليه، فهذا شرع الله وقدره ووحيه وثوابه وعقابه، كله قائم بهذا الأصل، وهو إلحاق النظير بالنظير واعتبار المثل بالمثل.
المثل
أحسن الله إليكم، واعتبار المثل بالمثل.
انتهى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم، من أجمع الأحاديث في هذا الباب، باب صنع المعروف والإحسان إلى الناس، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة الشريعة في باب الثواب والعقاب، أن الجزاء من جنس العمل. قال جل وعلا في الإحسان: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال في الإساءة ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، فالجزاء من جنس العمل. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمثلة فيها بيان ذلك، أن الجزاء من جنس عمل المرء. قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. انظر عظم الثواب، ينفس عن مسلم كربة لحقته في الدنيا، يرحمه ويعطف عليه فينفس عنه كربته. قال: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر على المعسر بإسقاط حقه الذي عليه أو بإسقاط بعضه أو بإمهاله في المدة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أنظره وصبر عليه أو أسقط عنه شطر ماله الذي له عنده، أو تجاوز عن حقه كله رحمة به، رآه فقيرا غير قادر أسقط عنه المال، هذا ثوابه عند الله. قال: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. التيسير أنواع ودرجات ورتب، إن أسقط حقه كله هذا أعظم التيسير، وإن أسقط شطر ماله الذي له عنده هذا تيسير عظيم، وإن وسع له في المدة وأنظره وأمهله وصبر عليه رحمة به، هذا كله من موجبات تيسير الله للعبد، وهذا التيسير في الدنيا والآخرة. قال: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، تيسير في الدنيا وتيسير في الآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يعني طلع على شيء مما لا يحب أخوه أن يطلع عليه، اكتشفه وعرفه فستره ولم يعمل على فضحه أو إشاعة هذا الأمر الذي اطلع عليه منه، ستره الله في الدنيا والآخرة. لأن هذا الذي مثلا زلت قدمه بذاك الأمر ما يبعد أن هذا الذي اطلع عليه قد يزل زلة مثلها وأشد. قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ما كان العبد يعني في عون أخيه عاملا على عون إخوانه. وذكر أخيه هذا فيه تحريك للقلب واستحضار للأخوة الموجبة لذلك، الموجبة لمعونة المسلم لأخيه المسلم. المراد بالأخوة المذكورة هنا أخوة الإيمان، أخوة الدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لأن الجنة من الله علينا أجمعين بدخولها بلا حساب ولا عذاب، يكون هذا الدخول بالعمل، ادخل الجنة بما كنتم تعملون بالعمل الصالح، والعمل الصالح لا يهتدى إليه إلا بالعلم النافع. فالعلم يهدي المرء، وإذا اجتمع للمرء علم يهديه وهمة عالية ترقيه بلغ الدرجات الرفيعة والمنازل العلية. ومن الناس من يؤتى نصيبا من العلم لكن لا يكون عنده همة في العمل، وسيأتي معنا في الحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وإنما يراد العلم لأجل العمل، مقصود، يقول علي رضي الله عنه: مقصود العلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه أربعة أمور عظيمة ينالها الناس، ينالها عباد الله، ينالها المؤمنون إذا اجتمعوا في بيوت الله لمدارسة كتاب الله والتفقه فيه. قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ولو كان من أشرف الأنساب وعلاها. فالذي يسرع بالمرء في المنازل والرتب العالية والفوز بالرضوان هو العمل الصالح الذي يجاهد المرء نفسه على القيام به. نعم.
فصل: حقوق الأخوة الإيمانية. إن الله سبحانه ألف بهذا الدين العظيم بين القلوب المتنافرة والنفوس المتعادية، فأصبح أهله إخوة في الله متحابين متعاونين على طاعة الله، يجمعهم دين الله تعالى، وهذه نعمة عظمى يجب على كل مسلم أن يكون على ذكر لها وألا يغفل عنها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأهل الإيمان كالجسد الواحد غايتهم واحدة وهمومهم مشتركة وآمالهم واحدة، يجمعهم عبادة رب واحد بالاستسلام له والإخلاص في العبودية له والانقياد لأمره واتباع شرعه والاقتداء برسوله صلوات الله وسلامه عليه. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه.
هذه مسألة مهمة جدا الحديث عنها في هذا الفصل، وهي حقوق الأخوة الإيمانية، لأن الإيمان أوجد الله به بين أهله رابطة هي أوثق الروابط، وصلة هي أوثق الصلات، وهي أخوة الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة، أي أخوة الإيمان، أخوة الدين. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. وقال: المسلم أخو المسلم. هذه الأخوة هي أخوة الدين، الرابط فيها هو الدين. ولهذا يقولون: الأخوة نوعان، طينية ودينية. أخوة نوعان، طينية ودينية. الطينية التي هي النسب، رابطة فيها النسب، والرابطة الدينية التي الرابطة فيها هو الدين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، يعني أخوة دينية. هذه نعمة هي أعظم النعم، فالدين يؤلف بين القلوب المتنافرة ويجمع بين النفوس المتعادية ويحقق رابطة عظيمة هي أوثق الروابط. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لأن هذه رابطة، رابطة يوجدها الدين، يحدثها بفضل الله سبحانه وتعالى بين أهله. وهذه الأخوة الدينية لها حقوق تقتضيها هذه الأخوة وتوجبها، وإضاعة هذه الحقوق إضاعة لهذه الأخوة، والحفظ لهذه الحقوق هو حفظ لهذه الأخوة. جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان قوة هذه الرابطة، قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه، يعني رابطة قوية ووثيقة يحدثها الدين بين أهله كالبنيان يشد بعضه بعضا. في الحديث الآخر قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، مثل المؤمنين في توادهم في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. أرأيت الآن الإنسان في نفسه عندما مثلا تدمى أصبعه ويصبح فيها ألم، أو ضرسه عندما يؤلمه يجد أن بدنه كله يتألم، يجد أن بدنه كله يتألم بألم بعضه، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، إذا اشتكى أصبعه اشتكى كله، لأنه جسد واحد يألم لألم بعضه. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان، فإن لم يكونوا كذلك، ليست آلامهم واحدة، فهذا من ضعف إيمانهم، هذا من ضعف إيمانهم، لأن الدين لو قوي فعلا وصدقت به قلوبهم لكانوا كذلك، فإذا ضعفت هذا من ضعف الدين فيهم ونقصهم. قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هنا ألفت إلى أمر ودائما أحب أن ألفت إليه، من الراوي لهذا الحديث؟ النعمان بن بشير، النعمان بن بشير، هذا النعمان رضي الله عنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنوات، وروى أحاديث عظيمة جدا، أحاديث عظيمة جدا، روى أكثر من 100 حديث، وكثير منها من الجوامع، وواحد من الأحاديث التي رواها حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، هذا عده أهل العلم في 3 أحاديث يرجع إليها الدين كله، يرجع إليها الدين كله. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنوات، ولهذا يعني الصغير 5 سنوات و6 سنوات و7 سنوات و8 سنوات لا يحقر نفسه في مجالس العلم، قد يحفظ الله به علما وينفع الله به نفعا عظيما، لا يستهين بصغر سنه. هو قدوته في ذلك هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. والآن عرض لي فكرة، يعني لو تجمع حديث النعمان تجمع وحدها ويعرف الصغار، يكون للصغار يجمع لهم ويعرفون أن هذا الراوي لهذا الحديث مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن 8 سنوات، وتذكر سيرته في أول جمع أحاديثه، ويجعل للصغار يحفظون أحاديثه، حديث عظيمة جدا حفظها هذا الصحابي الصغير رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل دلالة ظاهرة على وجوب التضامن بين المسلمين والتراحم والتعاطف والتعاون على كل خير، وفي تشبيههم بالبناء الواحد والجسد الواحد ما يدل على أنهم بتضامنهم وتعاونهم وتراحمهم تجتمع كلمتهم وينتظم صفهم ويسلمون من شر عدوهم. وهذه الأخوة التي تجمعهم شأنها ومكانتها أعظم من أخوة النسب، لأن الجامع فيها دين الله، والرابطة فيها عبادة الله، والغاية منها نيل رضا الله جل وعلا. ولهذا كان واجبا على كل مسلم أن يرعى لهذه الأخوة حقها، وأن يعرف لها مكانتها، وأن يحفظ حرمتها، وأن يتحاشى كل أمر ينقضها أو ينقصها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. فهي تحتاج من أهل الإيمان المتآخين في الله إلى رعاية لهذه الأخوة لئلا تنخرم. ولذا حذر الإسلام أشد التحذير من كل أمر يخدش هذه الأخوة، أو يخل بها كالتناجش والتحاسد والتدابر والتباغض والغيبة والنميمة وغيرها، لأنها تخل بالأخوة وتفرق بين المسلمين وتشتت شملهم وتوجد الفرقة بينهم وتفت في أخوتهم وتوهيها.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث عظيم في هذا الباب، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. ونهى عليه الصلاة والسلام عن أشياء، نهى عن أفعال، لأن وجودها بين المسلمين يضعف أخوة الدين بينهم، يضعف هذه الأخوة. ولهذا من أجل المحافظة على هذه الأخوة وبقائها قوية لابد من تجنب هذه الأعمال، لابد من تجنب هذه الأعمال التي إن وجدت أضعفت الأخوة. قال: لا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وهذه أمثلة، لأن يأتي في أحاديث أخرى ربما يأتي الإشارة إلى بعضها، أعمال أخرى إن فعلت أضعفت هذه الأخوة، فكان ينهى عنها صلوات الله وسلامه عليه لأنها تضعف أخوة الإيمان. وسيأتي معنا في القرآن في سورة الحجرات مثل هذا، ينهى الله عن أعمال بعد أن ذكر أخوة الإيمان لأنها تضعف هذه الأخوة. لما ذكر أخوة الإيمان إنما المؤمنون إخوة، قال بعدها: لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ثم قال بعدها: ولا يغتب بعضكم، ولا قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه أعمال كلها إن وجدت أضعفت الأخوة. ولهذا أخوة الإيمان من أجل أن تبقى لا بد من فعل أمور وتجنب أمور، لا بد من فعل أمور وجودها يقوي هذه الأخوة. مثل أفشوا السلام بينكم، أن تلقى أخاك بوجه طليق، وغير ذلك من الأعمال التي تقوي وتمتن هذه الأخوة، مثل الباب الذي مر معنا صنائع المعروف، هذه كلها تقوي الأخوة وتمتنها. وهناك أعمال يجب أن تجتنب لأن إن وجدت أضعفت الأخوة، مثل ما ذكر هنا عليه الصلاة والسلام: التناجش والتباغض والتدابر والبيع على بيع بعض والغيبة والنميمة والسخرية واللمز والهمز والتجسس. كل هذه أعمال إن وجدت أضعفت أخوة الإيمان. نعم، هنا انتبه لفائدة لا أدري هل يأتي إشارة إليها، لكن انتبه لفائدة جميلة جدا ذكرها للعلم. هنا قال: ولا يحقره، ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه شرا أن يحقر أخاه المسلم. لاحظ توسط بين قوله لا يحقره وقوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، توسط بينها ماذا؟ التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. والله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا ذكره في سياق موضوع الأخوة، أخوة الإيمان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقد يحقر إنسان آخر لأسلوبه في الحديث مثلا، أو يحقره مثلا لطريقة مشيته أو لصفة فيه أو نحو ذلك، وما يدري، قد يكون قلبه أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من قلب هذا الساخر بمئات. التقوى ها هنا، يعني التقوى في الصدر وأنتم لا تطلعون عليها. فمن فكرت أو حدثت نفسه أن يحقر شخصا فليقل لها: التقوى في القلب، وأنا لا أرى القلب، قد يكون قلبه خير من قلبي، وقد يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى مني بدرجات، أحقره على ماذا؟ فهذه تداوي هذا الباب مداوات عجيبة جدا. التقوى ها هنا، ويشير ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام إلى صدره. فمن أراد أن يحقر شخصا فليقل لنفسه: قلبي وقلبه. هكذا يقول قلبي وقلبه، لا ليس الأمر فقط هذا الذي أرى، قلبي وقلبه أيهما أقرب، هذا عند الله علمه لا يطلع عليه، فهذا يداويه في هذا الباب إن كانت نفسه حدثته أن يحقر أخاه المسلم. قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نعم.
فإن من مقاصد الإسلام جمع المسلمين والتأليف بين قلوبهم ونشر المودة بينهم والتحاب والتآخي والتعاون وتحقيق ما يمتن هذه الأخوة ويقويها، والحذر من كل سبب يضعفها ويوهيها، وكلما أخل العبد بشيء من حقوق هذه الأخوة ومقتضياتها نقص من إيمانه وضعف من دينه بحسب ما أخل به من حقوقها. ومن جوامع ما جاء في هذا الباب وهو نظير ما تقدم في الحديث قول الله تعالى في سورة الحجرات في التنويه بهذه الأخوة الإيمانية ومكانتها وذكر شيء من حقوقها وواجباتها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.